الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل الأشعريين رضي الله عنهم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل الأشعريين رضي الله عنهم. الأشعريون جماعة من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ميزهم الله جل وعلا بأن جمعوا بين علم وعمل وسخاء وكرم وعناية بكتاب الله عز وجل، بأصوات حسنة جميلة يتلون كتاب الله عز وجل، ولا سيما في الليل. وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا رافقوه في سفر، ثم تفرق الناس وكل نزل مكانه، يعرف النبي عليه الصلاة والسلام منازلهم، الأماكن التي نزلوها من أصواتهم، أصواتهم بالقرآن، يقرؤون القرآن بالليل بصوت حسن جميل. فإذا أصبح عليه الصلاة والسلام يعرف أن هنا فلان وهنا فلان وهنا فلان مصادر الصوت. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. حين يدخلون بالليل، فإذا نزلوا يتلون كتاب الله تلاوة بصوت، صوت حسن جميل، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع تلاوتهم ويميز هذه فلان وهذه فلان، ويعرف الأماكن. يعني لو قيل له إذا أصبح أين منزل فلان، يعين المكان، يعين المكان من الصوت الذي كان، يعرف مجيئه من هذا المكان إذا أصبح بتلاوتهم لكتاب الله عز وجل. هذا في الأسفار وما في السفر من نصب وتعب وجهد وإلى آخره، فكيف إذا كانوا في الحضر والإقامة؟ قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. أعرف منازلهم، أماكنهم التي نزلوا فيها، أستطيع أن أعين الأماكن، أحدد الأماكن من الصوت الذي كنت أسمعه بالليل يأتي من تلك الأماكن يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار, وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. الآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل, وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل, وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا, لما يذكر ويتحدث في هذا الحديث ويفصل هذا التفصيل عن هؤلاء, هذا كله إشادة بهم, إشادة بهم وبطريقتهم وعنايتهم بالقرآن وتلاوتهم للقرآن ليلا. ولهذا العلماء أخذوا من هذا الحديث استحسان واستحباب تلاوة القرآن بصوت في الليل, يقرأ الإنسان حظا من القرآن بصوت في الليل, يعني يشترط في ذلك يعني ألا يكون في ذلك إيذاء لأحد, وألا يكون على وجه فيه رياء أو سمعة أو نحو ذلك, وإنما يتلوه لله عز وجل ويجعل صوته بالقرآن يعمر بيته ويتحرك في أرجاء بيته يتلو كتاب الله عز وجل بركة عظيمة عليه وعلى بيته وأهله. فيستفاد هذا المعنى من هذا الحديث أن رفع الصوت بالقرآن بالليل مستحسن إذا لم نؤذي أحدا, وإذا أمن من الرياء, وإذا أمن من الرياء. أما إذا داخله الرياء فالرياء مفسد للعمل, لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل عامل, لا تلاوة القرآن ولا غيره من الأعمال إلا إذا أخلص عمله لله سبحانه وتعالى وابتغى به وجهه. قال ومنهم حكيم. حكيم هذه إما صفة أو اسم شخص, إما صفة لرجل منهم أو اسم لشخص منهم, حكيم الأشعري هذا اسمه, فإما هذا أو هذا, لكن يثني على هذا الرجل من الأشعريين الذي اسمه حكيم على قول, أو صفته حكيم على قول. قال ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم. هنا شك الراوي هل قال الخيل أو قال العدو. إن كان المراد الخيل فالمعني خيل المسلمين, المعني خيل المسلمين التي بدأت تتحرك للغزو, فإذا رأى هذا الحكيم خيل المسلمين بدأت تتحرك قال انتظروا أصحابي أو أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم أي يصحبوكم, أو يكون اللفظ إذا لقي الخيل إذا ومنهم حكيم إذا لقي العدو, ومنهم حكيم إذا لقي العدو, فإنه يقول لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظرون. هذه شجاعة منه, يعني يقابل العدو ولا يهابهم ويتهددهم بأصحابه, ويتهددهم بأصحابه إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظرون. وهذا معناه إذا لقي العدو منصرفين استوقفهم قال انتظروا انتظروا أصحابي يأتونكم, هذا من شجاعته في مقابلته لي. فيحتمل على حسب الروايتين إذا لقي الخيل أي خيل المسلمين أو لقي العدو. الحاصل هذا الحديث فيه الثناء على هؤلاء الأشعريين رضي الله عنهم وأرضاهم بعنايتهم العظيمة بكتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا.
قال رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم.
قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو. أيضا هذا حديث آخر عن حال هؤلاء الأشعريين في الرفقة، في الرفقة مثل الأول، الأول في الرفقة في السفر، وهذا أيضا كذلك. الأول يتعلق بالقرآن والعناية به ومدحهم بذلك، وهذا يتعلق بالسخاء في النفوس، سخاء نفوسهم وبذلهم وإيثارهم، فيقول عليه الصلاة والسلام ذاكرا طريقتهم مثنيا عليهم بها، يقول: إذا أرملوا في الغزو، ومعنى أرملوا نفذ الزاد وقل، نفذ زادهم وقل زادهم، ماذا يصنعون؟ قال: إذا أرملوا يعني نفد الزاد أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، يعني هذا يجمع قليل وهذا قليل، هذا نصف صاع وهذا حبيبات تمر وهذا كذا، كل يجمع القليل الذي عنده يجمعونه ثم يقتسمونه، ثم يقتسمونه، لأن بعضهم قد يكون عنده أكثر من الآخرين، وبعضهم ما عنده إلا شيء قليل جدا ما يكفي حتى أولاده، فإذا جمعوا استفاد الجميع وأصبح في هذا الزاد بلغة للجميع وكفاية للجميع ويبارك الله لهم فيه. فكانت هذه طريقتهم، وهذا واضح منه أن عندهم إيثار وسخاء نفس، لأن الآن لما يقل الزاد ويصبح بعضهم ما عنده شيء أو عنده قليل لا يذكر وآخر عنده كثير، كثير من الناس في مثل هذا المقام ما تطيب نفسه أن يخلط كثيره بقليل الآخرين ثم يأتيه أقل من النصيب الذي هو كان عنده، لكن هؤلاء عندهم إيثار، إذا نفذ الزاد أو قل عملوا هذه الطريقة، والله سبحانه وتعالى يبارك لهم، يبارك لهم في زادهم. قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، يأخذ كل نصيبه بالتساوي. فيثني النبي صلى الله عليه وسلم على طريقتهم هذه. هذا الحديث يثني فيه النبي عليه الصلاة والسلام على كرم هؤلاء الأشعريين وإيثارهم وسخاء نفوسهم مع قلة ذات اليد. والحديث الأول يثني عليهم صلى الله عليه وسلم بالقرآن والعناية بالقرآن وتلاوة القرآن، فهذا ثناء عظيم وعاطر على هؤلاء الأشعريين، عناية بالقرآن وسخاء وكرم نفس. وثمة ارتباط بين القرآن والسخاء يدل عليه حديث سبق أن مر معنا في مدارسة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وله حين يلقاه جبريل أكثر أو سخاء بالماء نفقة أو نحو ذلك من الريح المرسلة، أو كما قال أو كما جاء في الحديث، فكان عليه الصلاة والسلام يعني إذا لقيه جبريل عظم أيضا مع السخاء الذي عنده الكرم، عظم سخاؤه صلى الله عليه وسلم، وهو بما عنده من مال وإنفاق في سبيل الله أسرع من الريح المرسلة، أو كما جاء أو مر معنا في الحديث. فالحاصل أن هؤلاء الأشعريين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثناء بالعناية بالقرآن، هذا في الحديث الأول. والحديث الثاني أثنى عليهم عليه الصلاة والسلام بالكرم والسخاء والإيثار، ثم ختم هذا الثناء عليهم بكلام عظيم جدا في بيان فضل هؤلاء ورفيع مكانتهم، قال: فهم مني وأنا منهم. انظر هذا التشريف لهؤلاء، انظر هذا التشريف لهؤلاء، قال أنا، فقال فهم مني، شرفهم عليه الصلاة والسلام بأن أضافهم إلى نفسه، شرفهم عليه الصلاة والسلام بأن أضافهم إلى نفسه، قال فهم مني. وشرفهم أيضا تشريفا آخر عالي ورفيع جدا، قال وأنا منهم، أضاف نفسه إليهم، أضاف نفسه إليهم. فهذا شرف عظيم لهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سالم الله، وغفار غفر الله لها، أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل.
ثم قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم. هذا الدعاء لهاتين القبيلتين فيه بيان مكانة هاتين القبيلتين وفضلهما، لأنهما من أوائل من أسلم. ومر معنا قصة أبي ذر الغفاري وإسلامه المبكر ورجوعه إلى قومه ودعوتهم إلى الإسلام، فأسلم نصفهم مباشرة والنصف الآخر وعدوا بالإسلام إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفعلوا ذلك أسلموا. ثم قبيلة أسلم لما رأتهم دخلوا في هذا الدين، دخلوا معهم مباشرة، وكان سبب إسلام هؤلاء أبو ذر رضي الله عنه. إسلام هاتين القبيلتين جعل الله سبحانه وتعالى سبب إسلامهم أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه. فهما قبيلتان أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالدخول في الإسلام من وقت مبكر، وهذا الدخول الذي كان منهم للإسلام دخول طواعية ودخول محبة، دخول طواعية ومحبة. يعني في قبائل ما دخلت الإسلام إلا بعد قتال وحروب وأشياء من هذا القبيل، أما هؤلاء من وقت مبكر دخلوا طواعية ومحبة وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لهاتين القبيلتين هذا الدعاء، قال أسلم سالمها الله، سالمها الله، سالمها من المسالمة، سالمها من المسالمة، وهذا فيه حصول السلامة، حصول السلامة لهم والعافية والأمن والطمأنينة ونحو ذلك من المعاني المندرجة تحت هذا اللفظ. وغفار غفر الله لها، وغفار غفر الله لها، دعا لهم بالمغفرة. كل قبيلة دعا لها بدعوة تتناسب مع اسم القبيلة، أسلم مسالمة وغفار مغفرة، أسلم مسالمة وغفار مغفرة. قال ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل، ولكن قالها الله عز وجل. فهذا إنما هو لكون هاتين القبيلتين أسلمتا في وقت مبكر طوعا من غير قتال ومن غير إكراه.
قال رحمه الله: عن خفاف بن إماء الغفاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله عز وجل.
ثم أورد هذا الحديث عن خفاف بن إيماء الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم إلعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. يدعو على هذه القبائل الأربع بهذا الدعاء في صلاته في قنوته، كان قنت شهرا يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام. وسبب ذلك أن هؤلاء استمدوا النبي، طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يمدهم برجال يتعلمون منهم ويستفيدون منهم، أظهروا ذلك، فأرسل لهم 70 رجلا من خيار الصحابة وقرائهم أهل القرآن، كانوا متميزين في المدينة هؤلاء، حتى ذكروا عنهم أنهم في النهار يحتطبون يحصلون شيئا قليلا، وفي الليل يصلون صلاة وقرآن، فأهل القرآن. أرسلهم عليه الصلاة والسلام لهم يعلمونهم القرآن ويعلمونهم دين الله عز وجل، فمكروا بهم وقتلوهم أجمعين 70، ما نجا منهم إلا صحابي واحد، يعني وجدوه في الرمق الأخير وكتب الله سبحانه وتعالى له حياة، وإلا جميعهم وهي في بئر معونة، عند بئر معونة قتلوهم أجمعين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم هذا الدعاء في الصلاة يلعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قتلوا 70 صحابي من قراء القرآن مكرا، فأخذ يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. ثم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله عز وجل. وهذا نظير الذي تقدم. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل مزينة وجهينة وغفار. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة، محمد الذي شك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان، أخابوا وخسروا؟ فقال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم.
ثم ذكر هذه الترجمة في فضل هذه القبائل مزينة وجهينة وغفار، وأن الأقرع بن حابس جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر كلاما حاصله ذم هذه القبائل أسلم وغفار ومزينة أو جهينة، حسب ما يعني حصل من الراوي من شك، هل قال مزينة أو قال جهينة. فذكر كلاما حاصله ذم هذه القبائل، قال: بايعك سراق الحجيج، بايعك سراق الحجيج، يعني قد يكون هناك مثلا أفرادا من 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 هؤلاء، ومن أسلم وأقبل على دين الله سبحانه وتعالى وصلحت حاله بالإسلام وطاعة الله عز وجل لا يذم بأفراد من قبيلته كان هذا عملهم، لا يذم بذلك، أو حتى أفراد من قبيلته كان يعني كانوا مثلا يحصل منهم مثل هذه الأعمال، يأتي وهذا يحصل، يأتي أشخاص إلى رجل صالح في طاعة وفي خير أو كل مثلا قرابة في طاعة ويقول أنتم كنتم كذا وأنتم، هذا كل من الجاهلية، من الجاهلية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الآن جاء يذم هذه القبائل، قال بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار. أسلم وغفار من خيار القبائل، وأكرمهم الله عز وجل بالدخول في الإسلام في وقت مبكر، ودخلوا طواعية ومحبة، لا ليس عنوة ولا قتالا ولا غير ذلك، وإنما أتاهم أبو ذر وحده وحدثهم عن الإسلام فقبلوه في وقت مبكر، يعني والناس في تخوف وجفول من هذا الدين، هم دخلوا في وقت مبكر في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني جاء يذم هذه القبائل بأشياء قد تكون من أفراد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب جهينة خير من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان أخابوا وخسروا؟ قال نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم، إنهم لأخير منهم. فأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام وميزهم وذكر خيريتهم، وهم أهل سابقة، وهم أهل سابقة في الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله باب ما ذكر في طي. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذه الترجمة ما ذكر في طي. قبيلة عدي بن حاتم، حاتم المشهور بالكرم، حاتم الطائي المشهور بالكرم، والذي يضرب به المثل بالكرم. فيقول عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي. بيضت وجهه أي جعلت وجهه يتهلل فرحا وسرورا صلوات الله وسلامه عليه وكذلك أصحابه. والواضح أنها كانت صدقة جزلة، صدقة جزلة فيها نفع للمسلمين وفيها خير، ففرح بها عليه الصلاة والسلام. يقول لعمر جئت بها، يعني أنت يا عدي جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الثناء الذي فيه ذكر بعض المآثر التي تنفع المثنى عليه ولا تضر، لا بأس به، لا بأس به أن يذكر بعض المواقف الحميدة، بعض المواقف الجميلة الطيبة ثناء على الشخص بدون مبالغة، دون أن يكون هناك مبالغة، ودون أن يكون على وجه يضر المثنى عليه. نعم.
قال رحمه الله باب ما ذكر في دوس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم.
ثم أورد هذه الترجمة ما ذكر في دوس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل وأصحابه وهم من بني دوس يذكرون حال قومهم وشدة صدودهم عن دين الله وأيضا أذاهم للمسلمين. قالوا: يا رسول الله، إن دوس كفرت وأبت، فادعوا الله عليها، ادعوا الله عليها أن يهلكها. فلما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، يعني ذكروا كفرهم وذكروا تأبيهم وامتناعهم وذكروا أذاهم، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا عن هؤلاء ما ذكروا، طلبوا من أن يدعو عليهم، قالوا: ادعوا عليهم، يعني بالهلاك، أن يهلكهم الله ويخلص الناس من شرهم. فلما رفع يديه عليه الصلاة والسلام قال الناس: هلكت دوس، هلكت دوس، يعني السياق يدل على أنه ماذا؟ سيدعو عليهم دعاء فيه هلاكهم. فالناس لما رفع يديه قالوا: هلكت دوس، يعني سيدعو عليهم دعاء يهلكهم الله به. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. انظر هذه الرحمة العظيمة، يذكر عنهم يعني الكفر والتأبي والامتناع، ويذكر عنهم أوصافا أخرى، ويطلب منه الدعاء عليهم فيمد يديه، وما ظن الناس إلا أنه سيدعو عليهم بالهلاك، ولهذا قالوا: هلك الدوس، هلك الدوس، أي بهذا الدعاء الذي سيدعو به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، وأجاب الله دعاءه، هدى منهم خلقا وأتى بهم سبحانه وتعالى، أجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في فضل بني تميم. عن أبي زرعة قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل.
ثم عقد هذه الترجمة في فضل بني تميم القبيلة المعروفة، ويقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لا أزال أحب بني تميم، يعني لا يزال في قلبي محبة لبني تميم لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في شأن هذه القبيلة، ثلاثة كلمات سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذه القبيلة، فأنا لا أزال أحبهم، لا أزال أحبهم. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم أشد أمتي على الدجال، إذا خرج في آخر الزمان أثنى على هذه القبيلة بأنها من أشد القبائل على الدجال، وهذا ثناء عظيم جدا، ثناء عظيم جدا ببقاء الإيمان في هذه القبيلة وقوة الإيمان ومواجهة الفتن، ومنها هذه الفتنة التي من أشد الفتن، وقوتهم في مواجهة هذه الفتنة. قال: هم أشد أمتي على الدجال، فهذا ثناء عظيم عليهم بذلك، ثناء عليهم عظيم بذلك. والثانية: جاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا، صدقات قومنا، أضافهم إلى نفسه، أضافهم إلى نفسه تشريفا لهم، قال هذه الصدقات قومنا، هذه الإضافة فيها تشريف. فهذه الثانية التي جعلت أبا هريرة لا يزال يحب هذه القبيلة. الأمر الثالث، كانت سبية منهم عند عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. يقول هذه الثلاث جعلت في قلبي محبة لهؤلاء ولا تزال مستمرة منذ سمعت هذه الكلمات في شأن بني تميم من الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل، ومن الجبن ومن البخل، ومن الهم ومن الحزن، ونعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.